بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وعندي مكالمات تنتظر، تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، عندي سؤالين الحقيقة. السؤال الأول، عندي مبلغ موجود يعني في البنك صار له سنوات، وكل سنة زكي عليه بشكل طبيعي.
نعم.
لكن الفترة الأخيرة حجز من قبل الدولة لمدة 3 سنوات لغرض معاملة معينة.
إيه؟
ما يحق لي أتصرف به لمدة السنوات، فهل هذه الفترة أقدر أستمر في دفع الزكاة عليها؟ لأنه لو كان الجواب بالإيجاب حتى ما عندي يعني مبلغ أقدر أدفع به الزكاة، فهل يجوز الزكاة ولا لا؟
وطبيعة الحجز يا أخي مصطفى طبيعي، يعني عادي عشان معاملة عادية؟
أي نعم، حجز الحقيقة في البلد اللي يعني فيه لأغراض الجنسية تجنس راد مبلغ معين يوضع في البنك ليحجز لمدة 3 سنوات.
أيوة
نعم.
ومضمون إن شاء الله رجوعه.
أي مضمون، لا أكيد
إن شاء الله،
يعني مصطفى ما يحق لي أتصرف به نهائيا.
نعم.
لهذا
نعم،
ما أقدر حتى أطلع من عنده الزكاة.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عند الدعاء هل طلب من الله سبحانه وتعالى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يتقاطع مع قوله بأن ادعوني أستجب لكم؟
يعني كيف طلب؟
يعني من الإنسان يدعو بأي دعاء لله سبحانه وتعالى، بس يرفقها بأنه هو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني ممكن تعطيني مثال كيف بشفاعة النبي؟
يعني يا ربي ارزقني وارحمني واغفر لي وبشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم اعمل هذا.
طيب، وضحت الان. ابشر اخي مصطفى، ابشر.
الله خير.
مرحبا مرحبا.
السلام عليكم.
تفضلي يا ام محمد. ام محمد من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا اختي، اخفض صوت التلفزيون، كلميني من الهاتف. الله يرضى عليك
يا شيخ.
يلا تفضلي.
السؤال الاول، يعني يا شيخ، معناها نحب شهر رمضان هلبه ونصيم معناها في الايام البيض وخميس واثنين، لكن عندي نقص حشاك في صدري وبجيني وانا اتصيش كذا بالميه.
كيف يعني؟ ما فهمت يا ام محمد، انت كيف تقول ان تحبين الصيام وبعدين؟
نحب الصيام، لكن قلت لك عندي نقص
يا ام محمد،
وجيني نقص في صدري، معناها مضطر اني نشرب بالسيف، معناها ما نقدرش نقاوم، مضطر اني نشرب، وخايفه في شهر رمضان، معناها اديني نقصه. هي شنو الحل؟ كيف ندير يا شيخ منها؟
طيب ايش النقصه هذه؟ ايش النقصه؟ ايش معناها النقصه هذه؟
والله مغص حشاك هيك في.
يا ام محمد الله يرضى عليك، اذا كلمت، اذا فتح الخط معك اخفض التلفزيون على الاخر. كل واحد من اخواني واخواتي اذا فتح الخط اخفض التلفزيون وكلموني من الهاتف، لان الان اخت محمد راحت عندها اسئله ما فهمنا منها شيء بهذا السبب، في تردد في الصوت بيني وبينها. بارك الله فيكم. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيله الشيخ، انا اختي متزوجه، هي زوجة ثانية لزوجها، وزوجها ما يتم عندها أغلب الوقت، بس عادي متسامحة يعني راضية، بس هي عندها طفل عمره سنة، والحين تفكر أنها هي في خاطرها الحين تحمل، بس الزوج ما يبى الحين، يبى عقب سنتين، فهي قالت أنا بحمل يعني بدون ما يعرف، بعدين بيعرف الشهور يعني الثانية. هل هي بس تحس بتأنيب الضمير أنها بتسوي كذي لأن رجلها ما يعني ما يبى إلى عقب سنتين؟ يوم قالت لي لأنها هي تعرف شوي كبيرة في العمر، يعني باقي لها 5 سنوات وتخاف الأربعينات، فتخاف انها بعدين ما تحمل الرجل عن المراه يخفي هالشيء. هذا الشيء. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ بخصوص الدعاء او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء اول شيء نعظم الله سبحانه وتعالى، بعدين الصلاه على النبي، بعدين الدعاء، بعدين الصلاه على النبي، بعدين نعظم الله، بعدين الصلاه على النبي. هل هاي الطريقه صح ولا غلط؟
ان شاء الله.
شكرا. السلام.
اهلا وسهلا فضيلة محمد. محمد، محمد من الأردن، تفضل يا أخ محمد. راح محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله أخي محمد.
سيد الشيخ بارك الله في علمك إن شاء الله يا رب.
آمين.
سيد الشيخ عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت يعني.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، بدي أسألك هل جائز خواتيم سورة البقرة بعد كل صلاة مع أذكار الصباح والمساء، ولا بس بالليل عند أذكار النوم؟
تقرأ ماذا يا محمد؟ تقرأ ماذا؟
خواتيم سورة البقرة.
خواتيم سورة البقرة. طيب،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو تكرمت تفيدنا شو هي الأذكار المفروضة بعد الصلاة؟ بعد الصلاة المفروضة شو الأذكار اللي نقرأها
إن شاء الله
ونقرأها؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، يعني أنا يعني أيام رفع الفجر بتكون طالعة الشمس، فبصير أتوضى وأصلي مباشرة ولا أخرها شوي؟
تستيقظ والشمس طالعة؟
أستيقظ والشمس توها طالعة، أتوضى أصلي ولا أخرها شوي؟
طيب يا محمد.
شكرا. شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. فضل يا علي. اتفضل يا أم خديجة.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، صيام البيضات ستة نصف شوال، هل يجوز البداية بيوم السبت أو لا؟
إن شاء الله.
تمام. هو مش دين يعني، شوال طول يعني.
أنت قصدك شهر شوال الذي بعد رمضان؟
أيوة، يعني هو مش دين، أجر.
أي يعني قصدك الآن تقول أريد أن أصوم ستة من شوال لكن أبدأ من يوم السبت.
أيوة تمام.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في المناسبات في الأفراح يعني في نساء يقومن بالزغروتة أو هيك إظهار الفرح.
إن شاء الله.
هو عادي أو لا؟
إن شاء الله.
إذا كان يعني حتى الرجال يسمعوها عادي أم لا؟
طيب طيب. سؤال الثالث.
سؤال الثالث، زوج خالتي توفى وفي ناس يقربوا لها حضروا معهم الجنازة الدفن، وبعد الدفن عقدوا داروا فرح عقد قيران، وهي زعلانة منهم ومعشق مشاكلهم وقطعة العلاقة بهم يعني زعلت منهم، وتو هي مترددة حسب تأنيب الضمير، مش عارفة، حابة تسمع رأيك في الموضوع. هي
وهذا أقاربها رأيك. أقاربها إيش يعني يقربون لها بالضبط؟
نسايب هيك وبنا خالها.
يعني مش إخوانها وخواتها. هيا أم خديجة راحت. يلا يلا ما خالف نجاوبها إن شاء الله. تفضل يا أم عمار.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
آمين.
في حرمة من جماعتنا عندها يتام ومعها فلوس حقهم، ومرت على الفلوس كم سنة ولا هي عارف إنها عليها زكاة. الحين تبغى تعرف كم النصاب اللي تبلغه الفلوس، كم زكاة فيها، وهي في نيت دون سيدي إنها بتسوي برادة للميت حقهم اللي مات، ميتهم يعني.
أيوة. طيب.
هل عليها زكاة ولا لأن النية حقها برادة عليها زكاة؟
إن شاء الله يا معمر.
السؤال الثاني، يعني انه قالوا لها انها تحضر بير في بلاد ما عندهم ماء افضل من البراده، وهي في نيتها يعني تقول انها لا غيرت النيه من البراده للبير، يعني يقول شو ولا ما يجوز؟
طبعا من غير الزكاه. ها
أه؟
من غير مبلغ الزكاه.
ايوه، هو من هيد الفلوس اللي معها حق الايتام اللي تربتها وقت بتلقي منها البرادة، بس قولها حصري بير أحسن من البرادة، بس هي كانت نيتها برادة، فالحين بتغيرها بير.
طيب واضح واضح بير. واضح. عندك سؤال آخر؟
لا الله يسعدك.
أهلا وسهلا معمر. أم عبد الله. أم عبد الله من عجمان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الله يخليك بغيت أقول لك أمس رحت العيادة.
إي.
عندي القدم يعورني رجلي.
نعم.
الدكتورة حولتني للعلاج الطبيعي.
نعم.
المهم عملوا لي العلاج الطبيعي بعد ما خلصت الدكتورة سوت لي لازق في رجلي محل الوضوء.
إيه.
وأنا ماني متوضية. وقالت لي خليه يومين في رجلي. كيف صلاتي الحين أنا يعني أتوضى فوق اللازق يعني؟
كبير اللاصق يا أم عبد الله ولا صغير؟
في الكعب، صغير في الكعب يعني.
في الكعب.
قياس يعني الأصبعين في الكعبين.
إيه.
في الكعبين. طيب. في الرجلين.
إن شاء الله يا أم عبد الله تسمعين.
بإذن الله.
مرحبا
مرحبا
فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
اليوم عندي استفسار ولكن ليس توضيح. استفسار من شخص من الجزائر.
مرحبا أخي تفضل.
الله يبارك فيك إن شاء الله. الشخص هذا عنده بيت ولما في البداية شكل البيت جاي منحرف عن الزاوية.
إيه.
يعني ليس مربع لكن يعني مثل ما نقوله شبه منحرف.
أها.
فمنذ سنوات البيت هذا بالصدفة الأسبوع الماضي اشترى موبايل ونزل عليه برنامج تحديد القبلة.
أيوة.
لما حطه طلعت القبلة منحرفة حسب ما حكالي ربع دائرة.
ربع دائرة.
فالحين هو بيسأل أولا هل يتم تأكيد خطوة ثانية مثلا من لجنة الأوقاف يبعثوا لهم شخص إن أمكن، ما بعرف عندهم الخدمة هذه أم لا، وثانية ماذا عن صلاتهم السابقة؟
طيب أختي فاطمة بالنسبة للانحراف أنت قلتي ربع دائرة، ربع دائرة يعني هل غير الجهة كاملة ولا إلى الجهة؟
قال إلى الجهة. أنا سألت قلت له على الأقل تعطينا بالدرجة مثلا 5 درجات 10.
أيوة. نعم.
يعني ربع دائرة قد يكون 90 درجة زاوية. صح. قائمة.
صحيح.
فهو قال ربع دائرة ما حدد بالضبط.
أي مشكلة ربع دائرة لأن أشكل علي أنا كيف ربع دائرة. نعم. ربع الدائرة أخذناه بالدائرة مشكلة.
صحيح.
فضروري جدا. أنا سأجيبك إن شاء الله وتوصلين له الكلام هذا
بإذن الواحد الأحد. شكرا.
الله يحفظك. شكرا فاطمة.
وإياكم.
مرحبا. تفضل يا فاطمة. فاطمة من ليبيا. طيب فاطمة من ليبيا تفضلي. راحت. طيب أم عبد الله من العين. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبتين فضيلة الشيخ.
مرحبا وسهلا. تفضلي.
عندي سؤال بعض من الأسئلة.
تفضلي أختي.
السؤال الأول يعني ما الموسمة المصحف يعني ما القراءة.
إيه.
أحيانا تبع عليه أقرأ بس أحيانا خطة يعني ما ينطق هالكلمة يعني عندي ما أعرف.
إيه.
كيف
يعني عندك مصحف القلم القارئ؟ ها
هي القلم القارئ.
إيه.
أقرأ منه بس أنا أردد يعني عنده بس أحيانا ما يوضح للكلمة يعني.
نعم نعم نعم.
إيه. هو سؤال الشيخ يعني من أيام قديمة من زمان يعني.
إيه.
الحرمة يعني عنده الدورة جيها الدورة يعني الرجال يعني جاء معها أكثر من مرة.
إيه.
يعني أيام زمان شو الحكم يعني فيه؟
يعني جامعة أثناء الدورة الشهرية.
أحيان دورة شهرية هي أكثر من مرة يعني ما
يعرفون الحكم.
والله أيام زمان ما وايد نعرف الحكم كنا. وايد من زمان 30 سنة 40 سنة
إن شاء الله. مع عبد الله.
أيوة. والسؤال الثالث فضيلة الشيخ أنا كلمتك مرة من فترة.
أه.
يعني أنا سببت قتل بنتي توفت بسبب يعني كتبت عن الشيخ نصحونا ناس ونصحنا رجال يعرف في هذا الشيء قال ما فيه شيء البنت عضروس ما فيه أي شيء وأنا ما سمعت كلام وصرت جيت عن شخص
أم عبد الله
رجال يعني.
ذكريني بالسالفة لأني ما ناسيها والله.
أنا كنت عندي بنت عمرها 10 شهور صغيرة.
أيوة.
مريضة كانت.
أها.
يعني عندها إسهال وحمى.
أها.
ونصحوني ناس صار عند رجال أول شيء شوف العظيمات صاروا عندها رجال نصحني رجال. أي. قال ما فيها البنت لا تريها أي مكان وأنا ما سمعت كلام.
أيوة.
خليتها عند شخص مرة ثانية لمغرب يعني هذا من 30 سنة يا شيخ ويعني من حصيته عليها سمها انشلت وتوفت يعني على أسأل يعني شو الحكم يا شيخ؟ أنا علي الصيام أصوم شهرين هذا البنت يعني
إن شاء الله يعني أبشر يا عبد الله أبشر تسمعين أيوة. الجواب
أيوة إن شاء الله قبلت الشيخ هو سؤال الثالث يعني الله. أيام زمان بعد نفس الشيء يعني كنا في عرض يعني أنا كنت صغيرة حصلت ذهب يعني حصلت هذا الذهب حصلت واحتفظنا فيه لين توفت الحرمة جارتنا سألت عنه وإحنا ما أعطينا هي يعني كنت صغيرة أنا وأمي الله يرحمها ما أعطت هي
ايه.
وتوفت الحرمة وتوفت أمي بنتين يعني
ايه.
وما يلها غير أحفاد وما أعرف عنهم فين والذهب خواتي باع عنه وهي كانت الذهب دياهن يعني شو الحكم في الذهب أنا ما أعرف كيف أطلع يعني أطلع الذهب ما الأول كان رخيصة الحين كان مرتفع الذهب كيف القيمة
والحرمة ما عندها عيال ها؟
ها؟
الحرمة ما عندها عيال
ترى ما عندها عيال عندها أحفاد وأحفادهم ما أعرفهم هين ساكنين هل أنا يعني أعطيها كيف قيمة الذهب إذا أعرف وبعرف أتصدق بهن ولا أبحث عن أحفاد
يعني الآن يا عبد الله ما تقدرين تصلين لهم
أنا ما أقدر أوصل لهم الحين
صعب يعني
ما أعرف عنهم هين
أيوة طيب
أنا أبقى الشيخ فضلت الشيخ سيدني بالشيء وبموسم
أبشري أبشري
أبرد أنت يعني
بحول الله أبشري يا عبد الله أبشري
يا الله فضلت
مرحب الشيخ مرحب ها باقي شيء؟ تفضلي رنا. رنا من العراق. يا رنا. ها. من؟ يلا يلا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إن بقي وقت فتحنا المجال عندي أسئلة من اللقاء السابق. ضاق الوقت عن الإجابة عليها لكن عندي سؤال من الأخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه يقول في زوج اقترض من زوجته ذهب زوج اقترض من زوجته ذهب تقول الزوجة هذه الآن الزوج يريد أن يرجع الذهب نقود فلوس ما يبغى يرجع ذهب تقول ما الحكم أخواني وأخواتي بالنسبة لمن اقترض ذهبا يجب عليه أن يرجع الذهب ولا يرجع النقود يجب عليه أن يرجع ذهبا بنفس الوزن اللي أخذه ولا يرجع نقود إلا في حالة واحدة وهي إذا كان عند السداد لما أتى قال مثلا اقترض ذهب إلى سنة لما جاء الموعد قال أنا ما عندي ذهب ممكن أعطيك مبلغ يجوز في هذه الحالة يعطيه قيمة الذهب بشرط ألا يزيد عن قيمة يعني الذهب وأيضا يسدد بسعر اليوم لا بسعر الشراء يسدد بسعر اليوم لا بسعر الشراء أما إذا اتفق هو شخص وآخر قال أقرضني ذهب وسأرجع لك نقود هذا حرام ولا يجوز أما إذا قال أقرضني ذهب وسأسددك نفس الذهب ثم لما جاء وقت السداد ما عنده ذهب ما استطاع أو قال إيش رأيك تسددني نقود أنا ما أبغى الذهب ما في شيء بشرط ألا يكون زيادة على القيمة السابقة ويكون بسعر اليوم أو أقل بارك الله في الجميع علم الليبي سأل مجموعة أسئلة أجبت عن بعضها يعني في سؤاله الثاني أو أجبت عن سؤال واحد فقط نعم مسح الجوربين في سؤال الثاني يسأل عن لمس الذكر يقول هل ينقض الوضوء إذا كان بحائل وبغير حائل علي بارك الله فيك بالنسبة لي بالنسبة للمس الذكر باتفاق العلماء على أنه لا ينقض الوضوء إذا كان بحائل ما معنى بحائل بقفاز من وراء الثوب من وراء مثلا الوزار الإزار ما ينتقض الوضوء الكلام على لمس الذكر مباشرة من دون حائل من دون حائل فيه ثلاثة أقوال القول الأول بأنه ينقض مطلقا بمجرد اللمس فإنه ينتقض الوضوء مطلقا القول الثاني بأنه لا ينقض مطلقا والقول الثالث قالوا بأنه إذا كان اللمس بقصد إيقاظ إحساس الشهوة بقصد الشهوة فإنه ينتقض به الوضوء أما إذا كان لغير ذلك لا إنما لحكة لمعالجة طبيب أو قابلة مثلا قالوا لا ينتقض بهذا الوضوء أنت سألتني عن الحائل بحائل لا ينتقض الوضوء بارك الله فيك علم الليبي يقول في امرأة يعني توفيت وعندها ولدين أحد الأولاد توفي في حياتها وعندها أولاد وهي توفيت بعد ذلك هل أولاده يرثونها الجواب أخي الفاضل لا يرثون في قول جماهير أهل العلم، لا يرثون في قول جماهير أهل العلم، وإنما لهم الوصية الجائزة، لهم الوصية الجائزة وهي الثلث. في هناك قول لبعض العلماء أخذت به كثير من المحاكم في بعض الدول الإسلامية على أن هذه الوصية تكون واجبة، ولذلك من مات له ولد في حياته ولديه أولاد ثم مات الجد أو ماتت الجدة فإنهم يأخذون بحدود الثلث، هذه تسمى الوصية الواجبة ومعمول فيها في كثير من المحاكم، وجماهير أهل العلم على أنه لهم الوصية الجائزة إن أراد المورث. بارك الله فيك. سيف من عجمان يقول أنا مسلف ناس 40,000 درهم يعطوني كل شهر 5,000 درهم، هل عليها زكاة؟ سيف بارك الله فيك، عندنا الدين على نوعين، دين عند إنسان مليء معترف موسر ويسدد فإن هذا فيه الزكاة وجوبا، بمعنى أن كل سنة تزكي المبلغ كامل هذا 40,000، ما تزكي 5,000، تزكي 40,000 بارك الله فيك سنويا ما دام أنها عند شخص، يعني هذا المال مضمون كأنه في حكم المقبوض، كأنك حاطه في حسابك في المصرف. في نوع من الدين يا سيف لا، عند إنسان مماطل أو جاحد أو معسر أو يقول لك أنا ما عندي لك شيء، ها هذا ما تزكي حتى تقبضه، فإذا قبضت زكيت عن سنة واحدة، وبعض العلماء يقول تستقبل به سنة جديدة، تستقبل به سنة جديدة. اللي يظهر يا سيف أن اللي عطيته القرض 40,000 هذا رجال موفي بدليل أنه يسددك شهريا 5,000، ولذلك تزكي هذا المبلغ في نهاية كل سنة بارك الله فيك. سيف يسأل عن قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول نقولها في كل الصلاة. سيف بارك الله فيك، نعم في كل الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو سنة أو فرض كفاية، يعني جميع الصلوات، الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، عندك صلاة النافلة كلها المطلق والمقيد، عندك صلوات السنن الرواتب كلها، تقول سبح قدوس. طيب مكانها وين؟ في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. إذا ركعت تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وإذا سجدت تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب ما حكمها؟ سنة مستحبة، يعني إذا ما قلتها ما عليك شيء، صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن هذا الذكر من أعظم، يعني ما هذا من الذكر العظيم الذي فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى. يوسف من أم القيوين يقول بأنه يغسل كلا، يقول يوم الغسيل يتعب ويوم طبعا يعني في اللي لا يغسل فيه لا يتعب، يقول ما يعني بالنسبة للصيام كيف. يوسف أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرج وأبشر بخير، فأنت ممن يحبهم الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، والأمراض من أعظم الابتلاءات، ولذلك المسلم ينبغي له أن يصبر ويحتسب وأن يستشعر هذه المعاني، فالله عز وجل يريد أحيانا بعبده خيرا فيبتليه حتى يرفع درجة عنده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لغسيل الكلى، أي إنسان يغسل الكلى في رمضان يفطر، لأن خروج الدم ودخوله عن طريق الوريد وعن طريق الآلة ومضاف إليه بعض المواد وبعض الأدوية، هذا يجعل الجسم يدخله شيء من الغذاء، ولذلك أخوي الفاضل أنت أصلا تفطر ابتداء، وإذا جاء وقت غسيل الكلى تفطر تأكل وتشرب، أو يعني بعد ما تنتهي من الغسيل تأكل وتشرب طبيعي، وبعدين تقضي بعد رمضان بارك الله فيك وكتب الله أجرك. خميس من عمان بارك الله فيه يقول عندي مبلغ من الزكاة، ممكن أعطيه أخوي، أعطي أخوي المبلغ كامل، عندي أخ ما يشتغل وعندي أخ ثاني أيضا يعني حالته تعبانة. خميس من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخوي الفاضل بالنسبة للزكاة تعطى لمن ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك الزكاة يا إخواني ويا أخواتي يجب على الإنسان أن لا يحابي بها قريبا ولا صديقا ولا يجر إلى نفسه نفع، لأن الله عز وجل أمرنا بها وهذا حق الله جل وعلا، ولذلك هذه الزكاة هي مما فرضه الله علينا ويجب أن نضعها في أماكنها التي بينها الله للفقراء، للمساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل ابن السبيل. في بعض الأصناف كل واحد يقدر أن يعطيهم، في أصناف لا، هذه متعلقة بولي الأمر. واضح؟ الأمر الثاني، ما عندنا نص على أنه والله نعطي فلان ابن فلان أو اللي من القبيلة الفلانية أو اللي من العائلة الفلانية أو لا. الله عز وجل ذكر أوصاف للفقراء، الفقير المعدم اللي ما يجد شيء، للمساكين اللي يجد بعض كفايته، ما عنده كفاية، يجي آخر الشهر مديون، أو يجي آخر الشهر مفلس ما عنده شيء. عندك الغارمين، شخص اقترض بحق وليس بباطل وما استطاع السداد وما عنده قدرة على السداد، هذا يعطى من الزكاة. أمر آخر، أفضل ناس تعطيه، أفضل ناس توصل لهم الزكاة هم أقربائك، أخوانك وخواتك، هذا أولى الناس بالزكاة. ولذلك القاعدة في الشريعة اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي، ولذلك على كل إنسان أن يتلمس أقاربه وأرحامه، يشوف الفقير منهم يعطيه من زكاته، ما يروح للبعيد. أولى الناس بزكاتك الأقربين، اجعلها في الأقربين، هذا الذي يمكن. فإذا كان أخوك الأول وأخوك الثاني فعلا فقراء، محتاجين، مساكين، هذول يا أخوي أبو أخوي خميس، هذول أولى من غيرهم، أولى من غيرهم. هذا فيما يتعلق بالزكاة. أما الصدقة فبابها واسع. الصدقة يجوز تتصدق على غني مليونير، يجوز تتصدق على غني مليونير ولك الأجر، يجوز أن تتصدق على غير المسلم ولك الأجر والثواب، يجوز أن تتصدق حتى على الحيوانات وعلى الطيور مثلا، هذا كله صدقة. باب الصدقة واسع. يجوز أن تتصدق على العصاة والمذنبين بشرط أن تعلم بأنه ما يستعمل هذا المال في معصية الله، وإنما يأكل ويشرب ويطعم أولاده وزوجته. باب الصدقة. أما الزكاة لا، فانتبهوا لهذا. بارك الله فيك يا خميس ويا إخواني وأخواتي. نعيمة من إيطاليا تقول كنت في زمن المراهقة طائشة وصغيرة، أفطرت في رمضان، شربت ماء وكذا، لما كبرت طبعا تعلمت وعرفت وندمت، تصوم الحمد لله، تقول أصوم رمضان وشو ستة من شوال والاثنين والخميس وكذا، ومسكينة مع نعيمة يعني ناقلة هم. نعيمة بارك الله فيك، أبشري، أبشري بخير، بارك الله فيك، أنت على خير إن شاء الله. لست الوحيدة في هذا العالم اللي يتجرأ على الصيام، خاصة في فترة المراهقة، كثير من البنات وكثير من الأبناء يعني يصير عندهم شيء من هذا التساهل، وأنت ولله الحمد على خير. أنت اللهم بارك الآن كبيرة في السن، تصومين رمضان وتصومين ستة من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض وعرفة وعاشورة، كل هذا خير لك، لكن أهم شيء أنك تقضين هذه الأيام. القضاء لابد من نية، بمعنى تأتين قصدا عازمة على الصيام غدا، تنوين به هذا اليوم اللي أفطرتيه عامدة متعمدة في الزمان السالف وفي الماضي، زين، فتتسحرين من الليل وتنوين بأنك هذا اليوم قضاء لما أفطرتيه عامدة متعمدة في السابق، وأبشر بخير. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، لاحظي، رب ذنب أدخل صاحبه. قالوا كيف؟ يقول يعني بعض السلف، قالوا له كيف؟ قال الإنسان يذنب ذنب فيصبح هذا الذنب بين عينيه دائما يتذكره ويعمل صالحا ويترقى في مدارج كمال الطاعة، ولذلك يدخله الله الجنة. والسبب اللي حركه هو هذا الذنب الذي وقع فيه. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، قالوا كيف؟ يعني رجل يعمل طاعة مثلا وعبادة ثم يمن بها على الله، يدلي بها على الله، يرائي بها، يقول أنا فعلت وأنا أفعل، فهذه يحبط، هذا يحبط عمله ويكون والعياذ بالله من أهل النار، نسأل الله العافية. أبشر بخير، أنت على خير، بارك الله فيك، لكن بقي عليك نية قضاء هذه الأيام اللي أفطرتها. كم أفطرت يا نعيمة؟ يومين ولا ثلاثة؟ خليها ثلاثة. ثلاثة ولا أربعة؟ خليها أربعة، بارك الله فيك. أسماء من عجمان تقول بالأمس هل يجوز أن أبعث كفارة الصيام إلى خارج الدولة؟ تقول هناك أناس يعني خارج الدولة نرسل لهم دائما وكذا، هل يجوز؟ الجواب نعم يا أسماء، إذا اعتقدت غلب على ظنك بأن الموجودين في البلد الآن في كفاية، لأن الجمعيات الخيرية ولله الحمد كثيرة وترعاهم وكذا وما عندك فقراء يعني حولك، تقولين في أناس خارج الدولة أحوج وأفقر وأكثر حاجة، ما في بأس، بارك الله فيك ورضي عنك، توكلين أحد هناك يطعم عن هؤلاء، يطعم على هؤلاء المساكين عن الأيام اللي مطلوبة منك الإطعام عنها في رمضان. مصطفى من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول عندي مبلغ موجود في المصرف، يقول أزكي عليه باستمرار، الآن حجز من قبل الدولة اللي موجود فيها الحساب، يقول لا يحق لي أن أتصرف فيها في هذا الحساب حتى تنتهي السنوات الثلاث هذه تقريبا، لأن مطلوب مني أني المبلغ هذا يحجز عليه، هل أزكي؟ أخوي مصطفى بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك أنت أقدمت على بلد معين طلب منفعة ومصلحة لك، قالوا لك حط مبلغ، هذا المبلغ يحجز لمدة سنتين ثلاثة أربعة، ما تستطيع أن تتصرف فيه، ثم بعد ذلك يرجع إليك، وأنت في سؤالك يعني بينت لي بأن هذا المبلغ مضمون الرجوع بإذن الله، إذن يجب عليك أن تزكي كل سنة، بارك الله فيك ورضي عنك. لماذا؟ لأن هذا المبلغ ليس في حكم المفقود بل هو في حكم الموجود، وإلا أنك ممنوع من التصرف فيه، وكثير من الناس عنده الآن حسابات في البنك ما يتصرف فيها، مجمدها، فهذا مثل هذا، ولذلك يجب فيه الزكاة. تقول لي والله أنا ما عندي قدرة، ما عندي سيولة، على العموم هي في ذمتك، كل سنة ذمتك تشغل بهذا المبلغ، فأي مبلغ يأتيك تخرج زكاة، فإذا نقص تكمل بعد ذلك إذا استلمت المبلغ، وإذا كان عندك استطاعة لأنك تبيع شيء حتى تسدد الزكاة ما في بأس، ما في بأس في مثل هذه الحالة، ويكون أفضل. تقول لا والله أنا ما أريد ولا أريد أن أدخل في قروض، تنتظر بارك الله فيك حتى تتمكن من رفع اليد عن الحساب عن المبلغ هذا، ويحق لك التصرف فيه، بعد ذلك تزكي ما عليك. مصطفى يقول عند الدعاء من الله عز وجل لما أطلب من الله شيء أقول بشفاعة رسول الله، وهل هذا يتعارض مع قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أخوي مصطفى بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للدعاء عبادة، قال صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة، أو أن الدعاء هو العبادة، وربنا جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء حتى يكون مقبول لا بد فيه من شرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الدعاء لله، لا يشرك الإنسان فيه أحدا مع الله وإنما يدعو الله. لاحظ الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قال فقل إني، بمعنى أن الدعاء لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة. لاحظ بقية أسئلة القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الأهلة قل، لما جاء السؤال عن الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل. والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف ندعو، ولذلك من جملة ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، هذا ما يستجاب له. الثاني أن يدعو بإثم، الثالث أن يدعو بقطيعة رحم، وأيضا أن يتوسل إلى الله بغير ما شرع الله عز وجل، أن يتوسل إلى الله بغير ما شرع الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يقول اللهم من يسألك بجاه نبيك أو بجاه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو بجاه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله ما شرع وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الدعاء بشفاعة النبي، قل اللهم أني أسألك يا ربي كذا بشفاعة رسول الله، هذا أيضا ما ورد وما ثبت، ولو كان مشروعا لعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن يجوز لك أن تقول اللهم بحبي لنبيك استجب لي كذا، هذا يسمى التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، اللهم بحبي لك بحبي لنبيك جاهز. ولذلك عندنا قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين يعني دخلوا غار فسقطت صخرة فسدت فوهة الغار، فمنهم من سأل الله، سأل كلهم سألوا الله بصالح العمل، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، الثلاثة معروف. فالمقصود بأنك قولك اللهم أني أسأل يا ربي كذا بشفاعة نبيك، لا، لأن الشفاعة ستكون يوم القيامة، ستكون يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل الإسلام أنه مات الموت التي يذيقها الله كل آدمي، مات الموت الطبيعية التي يموتها كل آدمي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا الآن أن نستشفع به، يعني في حياته نطلب منه أن يدعو لنا، بعد وفاته لا يجوز. ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم في عام الرمادة في عام عمر بن الخطاب لما أصيب أهل المدينة بمجاعة ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول اشفع لنا أو اللهم بشفاعة نبيك، ما قالوا هذا. جاء عمر فطلب من العباس، لأن العباس كان مستجاب الدعوة وقدمه للصلاة، قال صلي بنا وادعو، فإن العباس كان مستجاب الدعوة. ما ذهبوا إلى قبر النبي ولا قالوا يا رب شفاعة النبي، فتنبه لهذا بارك الله فيك. طبعا أم محمد من ليبيا أعتذر منها لأن سؤالها كان حقيقة ما كان واضح، أعتذر منك يا أم محمد من ليبيا، حاولي أن تتصلي من جديد بارك الله فيك، وتراعين التوجيه اللي ذكرت لك من خلال مسألة خفض الصوت والانتباه إلى الاتصال. مريم من أبوظبي تقول أختها متزوجة وهي الزوجة الثانية، تقول يعني زوجها قليل ما يأتيها، لكن عندها طفل واحد وحابة طفل ثاني، زوجها قال لها لا ما تحملين إلا بعد سنتين ثلاثة، تقول الآن ناوية أنها تحمل لأنها على مشارف الأربعين، هل لو حملت من دون إذن زوجها يعني لها ذلك أم ماذا؟ مريم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للحمل حق للزوجين لا يسقط بإسقاط الآخر، يعني لو جاء شخص الزوج قال أنا ما أبغاك تحملين وهي تبغى الحمل ما يحق له، لو قال الزوج احملي وهي تقول لا أنا ما أحمل ما يحق له إلا لوجود سبب، السبب هذا أن هذه الزوجة منعها الأطباء من الحمل، قالوا الحمل يهدد حياتك. زوجة تقول والله أنا يعني جبت ولد من قريب ما عندي قدرة أنني أربي اثنين على بعض، خليني أعطني سنتين ثلاثة حتى يعني أربي الأول وأعتني فيه، أنا عندي أمراض عندي كذا، هذا حق لها. أما قضية هكذا من دون سبب لا. ولذلك أختي الفاضلة وصي أختك بأنها تقنع زوجها ولا تفعل هذا من وراء زوجها، لأن هذا سيسبب إشكالات وفقد ثقة الزوج بها، وربما والعياذ بالله يرتكب الزوج حماقة أو شيء، خاصة وأنت ذكرت بأن الوضع غير طبيعي بينهما ما يأتيها باستمرار وكذا، فقولي لها لا تفعل إلا بعد أن ترضي زوجها، تقنع زوجها تقول أنا على مشارف الأربعين ومن حقي، وحاول تقنعه ويقتنع إن شاء الله. مريم من أبوظبي تقول يعني بالنسبة للدعاء، تقول الدعاء يعني في البداية تعظيم الله ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء ثم بعد ذلك أرجع إلى تعظيم الله وإلى الصلاة على النبي، هل هذا مشروع؟ نعم مشروع ما في بأس. أولا أخت الفاضلة بالنسبة للدعاء ينبغي لكل داعي أن يستفتح دعاءه بتعظيم الله وتقديسه وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو. ولو أكثر من الصلاة على النبي وسط الدعاء وآخر الدعاء فهذه مرتبة ممتازة، مرتبة جيدة. ولذلك أهل العلم يقولون بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء على ثلاثة مراتب، المرتبة العليا الصلاة عليه في أول الدعاء وأوسط الدعاء وآخر الدعاء، أول الدعاء يعني بعد الثناء على الله، المرتبة الثانية الصلاة عليه في أول الدعاء وآخر الدعاء، المرتبة الثالثة الصلاة عليه في أول الدعاء. محمد بن الأردن بارك الله فيه يقول هل يجوز أنني أقرأ خواتيم سورة البقرة بعد كل صلاة؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، بالنسبة لخواتيم سورة البقرة وظفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل، وقال من قرأ خواتيم من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. أما توظيفها بعد كل صلاة يحتاج إلى دليل، ولذلك لا يجوز مثل هذا الفعل أن تأتي فتقرأ بعد كل صلاة خواتيم سورة البقرة. لماذا؟ لأن هذا عند أهل العلم يسمى بالبدعة الإضافية أو البدعة الوصفية، أنت أتيت إلى عبادة مشروعة في الأصل وظفها النبي عليه الصلاة والسلام في زمان معين، فخالفت النبي عليه الصلاة والسلام وظفتها بعد الصلوات الخمس، كأنك ولسان حالك يقول هذه غابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاتت على النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه يا محمد أنت رجل صالح، انتبه تفعل شيء من باب الذوق والرأي والاستحسان والهوى، لا لا لا، لابد النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بعده ما ذكروا بأنه كان يأتي بخواتيم سورة البقرة بعد الصلوات الخمس. محمد يسأل يقول ما هي الأذكار التي بعد الصلاة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا انتهى من إحدى الصلوات الخمس، طبعا إذا انتهى من الصلوات الخمس يعني الصلوات الخمس هذه التي بعدها أذكار، أما السنن الراتبة والسنن المطلقة هذه ما بعدها أذكار. الصلوات الخمس إذا انتهى سلم الإنسان من أي صلاة من الصلوات الخمس يقول مباشرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يقول تباركت وتعاليت، غلط، ما في وتعاليت، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يبدأ يعظم الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا يعظم الله ويكرر. ثم بعد ذلك يسبح 33 يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يحمد الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يكبر الله 33 يعني الله أكبر الله، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس. عندنا زيادة يا محمد في صلاة المغرب وصلاة الفجر، في صلاة المغرب وصلاة الفجر يهلل 10 مرات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد المغرب يعني بعد ما يستغفر الله ينتهي من الاستغفار ثم يقول 10 مرات، وبعد الفجر أيضا مباشرة يقول هذا هذه التهليلات العشر بارك الله فيك. طيب تفضلوا، تفضل يا خالد. خالد من أسبانيا تفضل. راح خالد، تفضل يا منال.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ كثير كثير.
الله يحفظك يا أختي منال.
شيخ بعد إذنك عندي سؤال، عندي سؤالين.
إيه تفضل.
أول واحد، أنا إلي أخت بسوريا هي مطلقة وعندها بنتين.
نعم.
زوجها ما بيسأل عليها ولا إنه حتى بالمصروف، ونحن الوضع بسوريا كتير صعب. أنا عندي أخوة بأوروبا يعني طلعوا من وقت اللجوء، أخواتي بأوروبا حابين إنه هي تطلع لعندهم، فإنه طلبت موافقته مشان خروج البنات ما رد يعطيها الورقة اللازمة لخروج البنات. هل في إثم عليها إذا أخذتهم من دون علمه، إنه من دون هي حاولت بكل السبل إنه تأخذ موافقته لحتى أنه تطلع هي والبنات، لأنه الوضع في سوريا كتير كتير متعب ومتعب الجميع، يعني ما في غير هي والبنات فقط بسوريا.
طيب
فإنه هل في إثم تؤثم عليه إذا يعني إحنا حاولنا أنه نطالع هي والبنات؟
طيب أبشر يا أختي منال، أبشر.
سؤالي الثاني يا شيخ،
تفضل.
بدي أك تدعي لي بالذرية الصالحة يا شيخ.
الله
آمين
يرزقك الذرية الصالحة وجميع.
بدي أسألك أنه أنا مثلا بقيم الليل الحمد لله الفضل لله ما كنت أول ملتزمة فيها، بس هلأ صار لي تقريبا سنة وشوي ملتزمة بالقيام
ما شاء الله.
شيخ أنا في تقريبا قبل الفجر بشي تقريبا ساعة إلا ساعة وشوي، بس هل يعني عادي إني أنا مثلا أكون مقسمة هذا الوقت اللي أنا في إنه نصه أسبح فيه وبكافة الإذكار اللي أنا إنه يعني نحن متعلمينه، أو والقسم الآخر إني أنا أقرأ قرآن لوقت أذان الفجر، هل في ولا إنه كله أنا لأنه دائما بذهني إنه
بالأسحار هم يستغفرون،
إنه نستغفر طيب يعني أبشري بالقيام منال. فقط لا غير.
سؤالك واضح أبشري.
نعم يا شيخ، بس فقط لا غير هذا اللي بدي.
أهلا وسهلا،
شكرا كثير لك يا شيخ، يعطيك العافية.
أم عبد الله، يا أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله راحت، تفضل يا أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت عندي سؤال في حالة نسيان جامدة الحقيقة. أنا عادة بلبس شراب في البيت وبغيره بعد يعني على صلاة العشاء. عندنا العشاء في التوقيت الصيفي 8:30 مساء. فالحقيقة حصلت لي حالة تعب جامدة جدا امبارح ونمت قبل العشاء متدا بمسافة، وبعدين قلقت كان انتقد وضوئي قبل ما نام. فقمت بالليل بعد منتصف الليل وحضرت نفسي ان انا اصلي اللي عليا بالسنة والوتر كل. جيت بعد قبل الفجر ما يدا بحوالي ساعة، قلت احاول اصلي يعني ركعتين لله. فالحقيقة تذكرت اني ما كنتش على وضوء والشراب ما زلت لابساه. فالحقيقة رحت قعدت الصلاة تاني، فانا مش عارفة ده وضع يعني اللي انا عملته ده صح ولا مش صح.
ام ايمن انت صليت؟
انا بغير الشراب دائما حوالي 8:30 بالليل او 9 بالليل.
ام ايمن
وانا نمت قبل المعدة وكان انتقد وضوء.
ام ايمن
فانا صليت العشاء بعد منتصف الليل يعني، فاعتبرت طبعا الشراب مش لابسه على وضوء.
لا كيف مش لابسه على وضوء؟ انت لما توضأتي ولبست الجورب خلعتيه بعد ذلك؟
انا ما قلعتش الشراب خالص من اليوم اللي قبله. يعني هو امبارح عندنا كان الاحد، انا لبسته يوم السبت.
ايوه
انا مش سامع حضرتك، انا مش سامع حضرتك.
طيب انا اسمعك اتفضلي.
انا لبست الشراب يوم السبت حوالي 8:30 مساء او 9 مساء.
طيب
على وضوء.
ومتى مسحت
العشاء؟
ومتى مسحت عليه اول مره؟
أول مرة يعني في حدود 8:30 مساء أو 9 مساء.
مسحتي عليه؟
نعم ده أول وضوء، ده أول يعني ده الوضوء ولبس الشراب عليه.
لا أنا أقصد متى مسحتي؟
بعدين مسحت عليه في الفجر.
الفجر؟
نعم مسحت عليه في الفجر اللي هو يعتبر صباحية الأحد.
الأحد طيب.
فأنا يعني فضلت لبساه يوم الأحد كله وبعدين نمت قبل صلاة العشاء.
أها.
فبالتالي ما غيرت يعني لم اخلع الشراب عشان اتوضا عليه على نظافه لصلاه العشاء.
بس انت تمام يا
ادركت كده حوالي بعد منتصف الليل يعني على الساعه 1 بال 2 بالليل ان انا صليت العشاء متاخر قوي عشان كنت نايمه ومسحت على الشراب بالوضوء اللي هو بيوم السبت بالليل. فاضطريت اعيد الصلاه. قعدت يعني عدت الصلاه تاني. فهل وضعي مظبوط كده ان انا عدت الصلاه؟
ان شاء الله يا مؤمن تسمعين الجواب بحول الله.
اوكي شكرا جزيلا.
من؟ طيب عندي الاخت لا باقي محمد من الاردن بارك الله فيه سال السؤال الاخير. يقول اذا استيقظ الانسان والشمس الان طلعت وأشرقت، يقول ينتظر قليل ولا يصلي مباشرة؟ محمد بارك الله فيك، من استيقظ وقد طلعت الشمس فاته الوقت، وقت الأداء، الآن يصلي قضاء، والمشروع في حقه أن ينتظر قليلا حتى يذهب وقت النهي الشديد، ذلك أن من أشد أوقات النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة اللي هو قبل الزوال، يعني هو فترة ما قبل الزوال اليسيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، وأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. ولذلك ما دام أن الوقت قد فاته الأداء ينتظر 10 دقائق يتوضأ وتجهز ثم يصلي الفجر. بارك الله فيك. أم خديجة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصوم ستة من شوال هل يبدأ يجوز له أن يبدأ بالسبت؟ الجواب نعم يا خديجة بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يبدأ صيام ست من شوال من يوم السبت. يجوز للإنسان أن يصوم عرفة إذا وافق يوم السبت. يجوز للإنسان أن يصوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت. ولله الحمد والمنة ولله الحمد والمنة. فإذا أنت أحببت أن تصومي 6 من شوال وتبدأين من يوم السبت لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم خديجة تسأل تقول في مناسبات الأفراح عندنا بعض النساء يستعملن الزغاريد يزغردن، ما حكم ذلك وما حكم إذا سمع الرجال الزغاريد؟ أم خديجة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولذلك النكاح الزواج هذا فرح، فالنساء يضربن بالدف وينشدن. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم خديئة عائشة وقد عادت من زواج من بعض بيوتات الأنصار، فقال أخبرته فقال ماذا قلتم؟ قالت ما قلنا شيء. قال هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الناس أن يظهروا الفرح في الزواج والسرور، ويضربون عليه بالدف بالنسبة للنساء. ولا بأس فيما يظهر لي الزغردة هذه، هذا نوع من أنواع الفرح في محيط النساء، بشرط أن لا يسمعنا الرجال، بشرط أن لا يسمعنا الرجال. أما إذا سمع الرجال من دون قصد للاستماع لا حرج، لكن يكون بينهن. هذا الذي يظهر لي. في من العلماء من كره ذلك ومنع ذلك، ما أدري، أنا لا أرى له وجه. هذا من جملة الأشياء التي مثل ما ينشدنا يقولنا هذه، أو يطلقنا مثل هذه الزغاريد فيما بينهن دلالة على الفرح وكذا، يظهر لي ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم خديجة تقول يعني زوج خالتي توفي، وتقول يعني دفن وكذا، تقول حضر بعض الأقارب، لا حضروا العزاء والدفن وكذا، لكن تقول مباشرة بعد ذلك عقدوا القران بعد الزواج، تقول بأن خالتي زعلت. سألتها طبعا من هم هؤلاء أخوانا أخواتها، قالت لا نسايبنا أو شيء من هذا القبيل. أم خديجة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الحداد هذه على المرأة على زوجة المتوفى، على زوجة المتوفى، وأيضا يجوز لقريبات المتوفى أن يعني يحد يعني يستعملن أمور الحداد بحدود 3 أيام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك الزوجة تحد 4 أشهر و10 أيام، تمتنع عن 5 أشياء: لبس الذهب والطيب، لبس الثياب الجميلة، الكحل في العين، والخروج، ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة. بالنسبة لأم المتوفى، أمه، أخت المتوفى، بنت المتوفى، خالته، عمته، هؤلاء ممكن أن يجلسن الحداد، لكن 3 أيام فقط. لا يجوز لامرأة ولا يحل لها أن تمتنع عن ما أباح الله عز وجل بعد 3 أيام إذا كانت ليست زوجة لهذا المتوفى. واضح بارك الله فيك. ولذلك من الأخطاء اللي يمارسها بعض النساء، مثلا امرأة توفي أخوها، تروح تحد أكثر من ما تحد الزوجة، وتحرم زوجها من حقه، وتخيم تتسبب في أن يخيم على البيت الحزن الدائم والهم المستمر، وهذا غلط. ديننا دين دين جميل، ديننا دين ولله الحمد، لا يجعل الإنسان يقف عند نقطة، وإنما يستشرف المستقبل ويحزن الحزن المؤقت اللي ولله الحمد يعني. ومن فضل الله أن الله عز وجل رزق الإنسان النسيان، ينسى، ولذلك يمارس حياته بشكل طبيعي. فخالتك بارك الله فيها ليس لها الحق أن تزعل، يعني إذا كان والله هؤلاء أنسابكم مثلا حددوا موعد لعقد القران، وهذا الموعد يعني أرسلوا الدعوات وأخذوا الموافقة من المأذون والشهود وتهيئوا لهذا، ثم حصل وفاة وحضروا الدفن وعزوكم وكذا، بأي حق خالتك تزعل تقول لا كيف تعقدون القران؟ بأي حق؟ ما له حق، لأن هؤلاء ليس واجبا عليهم الحداد، وقد شاركوكم العزاء، شاركوكم العزاء، يعني أتوا وسلوكم وسلوا خالتك، و يعني دعوا للميت ودعوا للحي، يكفي هذا. قضية والله أني أجعل يجب على جميع من حولي يحزن بحزني، غير صحيح الكلام هذا. يعني بعض الناس الآن لو من جماعته، ما هم من أقاربه، من جماعته عنده موعد زواج بعد 2 أسبوع من وفاة الميت، هذا الموعد من سنة كاملة مستأجر صالة وعاز من الناس ومتفق مع المطبخ والمطعم وموزع دعوات، بأي حق يقال له والله لازم تلغي الزواج؟ الرجل يحد كما تحد المرأة، والمرأة هذه اللي من جماعتكم بعيدة ما لا ما بأي ذنب الآن نجعلها غصب تشاركنا في 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 الحزن؟ فقولي لخالتك لا، ليس لها الحق، ولا يدخل عليها الشيطان من هذا المدخل وسبب يعني سبب لها قطيعة مع مع أنسابها ومع أقاربها. هذا قدر الله والحمد لله شاركوكم، وما فعلوه ما عندنا شيء في الشريعة يمنع هذا، ما عندنا في الشريعة. صحيح والله لو أنه والله ما أصلا كان عندهم شيء وفجأة بعد أثناء الوفاة قالوا خلاص غدا، ما أصلا ما خططوا لهذا، ممكن نلومهم نقول اصبروا شوي، لكن ناس مرتبين ومجهزين ومهيئين، غير صحيح أني أزعل عليهم ولا أقاطعهم. أم عمار من اليمن تقول في حرمة من جماعتنا عندها أيتام وعندها فلوس لهم، تقول يعني هل تزكي؟ يعني مر كم سنة ما زكت وتريد أن يعني تضع برادة ماء وبعدين غيرت النية إلى حفر بئر وشيء من هذا القبيل. أم عمار بارك الله فيك، هذه الحرمة قولي لها بأنها ولية على مال هؤلاء الأيتام، ويجب عليها أن تصلح في هذا المال، وأول الإصلاح في هذا المال أن تشغله في يعني النشاطات التجارية المباحة، أو تضع تعطي قسم منه جزء منه لشخص تثق فيه من أقاربها ويشغل حتى لا تأكل الزكاة هذا المال. الأمر الثاني يجب عليها أن تؤدي الزكاة، فإن الزكاة واجبة على كل مسلم حر حتى لو كان مجنونا أو صبيا، يجب أن تخرج الزكاة سنويا. الأمر الثالث لا يجوز شراء البراد ولا حفر البئر من الزكاة في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كانت تقول أنا أريد صدقة، طيب من وين؟ من حصتها ولا من حصة الأيتام؟ إذا قلتي لي لا بتطلع من حصة الأيتام أو من المال الموجود للميت، نقول غلط، ما له حق في ذلك، هذا مال أمينة عليه ما تتصرف فيه لميت. تقول لا من حسابي أنا من نصيبي أنا، طيب الله يقويها ويعطيها العافية. وحفر البئر أفضل من البراد، لأن البئر يبقى وهذه صدقة جارية، صدقة جارية. نبهي على هذا بارك الله فيك. أم عبد الله من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أمس رحت للعيادة عندي ألم في القدم علاج طبيعي، تقول وضعوا لي لاصق على الكعبين صغير جدا، تقول أنا ما كنت متوضئ ماذا أعمل؟ أم عبد الله شفاك الله وعافاك، المسألة سهلة جدا، تتوضئين وإذا جيت عند المكان اللاصق اللي عند الكعب أو عند العقب تمسحين عليه مسح بارك الله فيك، هذه اللواصق الطبية تمسحين على ظاهرة، ما دام أنك ممنوعة من يعني خلعها، قالوا لك ممنوع مدة أسبوع، خلاص ابقيها، لأن ممكن هذه اللاصق فيه مادة علاجية للعظام، فابقيها وامسحي بالماء، خذي ماء بعد ما تغسلين رجلك طبعا إلا المنطقة هذه وتمسحين مسح عادي بارك الله فيك. فاطمة من عجمان بارك الله فيها طبعا ذكرت بأن شخص يعني أو ناس عندهم بيت على شكل منحرف من حيث الزوايا، تقول اشتروا محمول وحملوا فيه التطبيق القبلة وتبين بأن القبلة فيها انحراف. طبعا ذكرت يعني مسألة ربع الدائرة، وأنا ناقشت الأخت فاطمة لابد أن نفهم ما معنى ربع الدائرة، لكن عموما أخت فاطمة الآن عندنا الجهات أربع، الجهات أربع يعني ما أمام وخلف ويمين وشمال، باختصار الوقت أدركني. الانحراف إذا كان في نفس الجهة، يعني الآن مثلا أفترض القبلة أمامي لكن الانحراف كان هكذا وأنا في هذه المنطقة مثلا أو هكذا، ما في بأس، يعني بالنسبة للدرجة أحيانا تصل إلى 15 درجة ما في. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، والإنسان كلما ابتعد عن الكعبة كلما اتسعت دائرة الاتجاه إلى الكعبة، وهذه هندسية معروفة يعني هندسية. أما إذا كان ربع الدائرة اللي ذكروها لك هو انحراف إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، لا أنا هذا صلوا إلى غير القبلة. طيب الحكم الشرعي إذا كان والله اجتهدوا وتحرى وكذا ثم تفاجأوا ما عليهم شيء، صلاتهم صحيحة. أما إذا قالوا لا خلنا نصلي كيفما اتفق وقالوا يمكن هذه القبلة وهم صلوا يمين ولا يسار ولا إلى الخلف، لابد عليهم من إعادة الصلاة بارك الله فيك ورضي عنك، وننتظر يعني مداخلتك في قضية ربع الدائرة ما المقصود بها. أم عبد الله من العين أعتذر منك، وكذلك الأخت منال من أبو ظبي وأم أيمن من أمريكا لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوة أجيب على أسئلتكم المتبقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.